الحمد لله رب العالمين. بعد أن قبلنا الوجه الثالث الذي يقول أن قول اللغوي يصح الاعتماد عليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم الذي هو حكم عقلي عملي من الآراء المحمودة، قلنا أن هذا متخصص في عمله، إما متخصص وعمله حسي كما يدعي البعض، أو متخصص وعمله حسي وحسي في بعض الأحيان، فإن هذا من الأمور التي تحتاج إلى تفرغ وتخصص، ومن الأمور العامة، والعقلاء يرجعون إلى المتخصص في الأمور العامة لأنهم جاهلين بهذه الأمور العامة، بخلاف الأمور الشخصية الجزئية كحياة زيد أو موته أو مرضه أو عدالته أو ملكه، فإن هذه لا طريقة إلى الحج فيها، فقد حصل في الحج. وهنا اختلف العلماء في قبول قول من يدعي شيئا جزئيا ويشهد بشيء جزئي إلا تعدد مع العدالة أو يكفي خبر الثقة وشهادة الثقة. أما في الأمور العامة فإذا السيرة موجودة وتفصل بين الأمور العامة التي تحتاج إلى تفرغ فيرجع الجاهل إلى العالم. وأما في غير الأمور العامة هنا في الأمور الشخصية مثلا لا يرجع الجاهل إلى العالم بها إلا مع التعدد. أما كون شيء حسي لا يرجع إليه وحسي يرجع إليه هذا خلاف الطبع العقلائي، أن الحس لا يكون حجة والحس يكون حجة، وهذا شيء خلاف القاعدة. القاعدة أن الحس يضعف والحس يقوي، فكيف يكون الأمر الحسي غير مقبول من العالم والأمر الحسي مقبول؟ كيف يكون؟ طيب الآن انتهينا إلى حجية قول اللغوي فيما يدعيه من موارد الاستعمالات، كلامنا في هذا الشكل. الآن هل يقال بعد أن ثبت هذا أن هذا لا أثر له، لا أثر لهذه الحجية؟ تقول قول اللغوي حجة في إثبات موارد الاستعمال؟ نعم قبلنا من شيء، بس ما هي أثر هذه الحجية؟ أثر أجنو هذه مسجد الفقيه، هذه الفقيه مسجد تفيد غير الفقيه، الإنسان الذي ليس بفقيه، الذي يفيد الفقيه هو تمييز الظاهر من غير الظاهر، يعني تمييز الحقيقة عن المجاز. هذا هو الأمر الثاني الذي بعده لم نتكلم فيه، هذا يفيد الفقيه، حقيقة يعني ظهور، مجاز يعني مو ظهور، هذا الذي يفيد الفقيه. أنت قاعد تقول أن قول اللغوي حجة في إثبات موارد الاستعمال، وموارد الاستعمال أهم من كونها حقيقة أو مجاز، إذن هذا أثبت حجية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال، وهذه الحجية لا أثر لها بالنسبة للفقيه، لأن الذي يفيد الفقيه هو تمييز الظاهر عن غير الظاهر حتى يترتب الأثر على حجية الظهور فيعمل به. أما إثبات موارد الاستعمال فلا يثبت الحقيقة، فلا يثبت الظهور، إذن لا يجب العمل به. أي دعوة قربت كل ما تكلمنا فيه من حجية قول اللغوي بالنسبة لإثبات موارد الاستعمار. نحن نقول هذا الكلام غير صحيح، هناك فوائد عملية في تعيين موارد الاستعمار عند العرب يترتب عليها الأثر في الاستنباط، يترتب عليها الأثر في الاستنباط، هذا مفيد للفقيه. إثبات موارد الاستعمال عند العرب إذا أثبتها اللغوي تفيد الفقيه في الاستنباط، يقول ما إلى أثر لا إلى أثر. هذه هذا قول لغوي. يستفيد منها الفقيه في الاستنباط، يستفيد منها في تمسك بقواعده الأصولية، يستفيد منها تلك القواعد الأصولية. القواعد الأصولية يستفيد منها إذا أسس اللغوي موارد الاستعمار عند العرب. إحنا قلنا إذا أثبت، والإشكال ما هو إذا أثبت اللغوي موارد الاستعمار ما يفيد الفقيه؟ تقول لا يفيد الفقيه، لما يفيد الفقيه إذا هاي الحجية التي أثبتناها تفيد الفقيه. مثلا نقول إذا عين اللغوي موارد الاستعمار، لو قال هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى فقط فقط، المرجع الأمام يقول أنا لاحظت العرب لم يستعملوا هذا اللفظ إلا في هذا المعنى المعين، هذا يستفيد منه الفقيه. يقول إذن هذا هو المعنى الحقيقي، إذن إذا عرف المعنى الحقيقي إذن عرف، إذا عرف المعنى الحقيقي يعني عرف المراد من اللفظ الشرعي الذي فيه هذا اللفظ، إذن عرف المراد من اللفظ الشرعي. فقد يقال واحد أنه أكو معنى لهذا اللفظ اللغوي ما اطلع على المعنى الثاني، هذا بعيد لغوي، شغل هذا شغل تتنبع استعمالات العرب لهذه اللفظة في أي معنى، شلون أكو معنى ثاني ولم يطلع عليه اللغوي، هذا بعيد. ما ذكر بقية اللغويين ما ذكروا قولا مخالفا لهذا، إما موافقين إما ساكتين، ما هو مخالفا، مو واحد يذكر للهم معنى ثاني يذكر اثنين بالثالث يذكر ثلاثة، لا، إما كلهم ذكروا معنى واحدا لهذا اللفظ أو اثنين ذكروا ثلاثة ذكروا بقية سكتوا معارضة. فهنا لما اللغوي يقول ما قل هذا اللفظ إلا هذا المعنى، إذن دليل هذا عند الفقيه على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، وأن يكون هو المراد من النص الشرعي الذي جاء به هذه اللفظة، لأنه من البعيد جدا أن يكون لهذا اللفظ معنيان وموردان للاستعمال ويخفى أحدهما على اللغوي، إذن هذا يفيد الفقيه في معرفة الحقيقة ومعرفة الظهور، هاي أولا. ثانيا اللفظ إذا لم يحتمل فيه تعدد المعنى صار احتمال لتعدد المعنى فله معنى واحد، ثم شككنا في سعة هذا المعنى وضيقه، أن هذا المعنى لهذا اللفظ المنحصر واسع أو ضيق، واسع أو ضيق. مثلا لفظة الصعيد موضوعة لوجه الأرض، ماكو معنى آخر للفظة الصعيد، ولكن هل المراد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب؟ شك في السعة والضيق، وجه الأرض وجه الأرض التراب أم وجه الأرض، لكن شككنا في سعة هذا المعنى الواحد المنحصر، هل هو ضيق يعني خصوص التراب أو واسع؟ فاللفظة ذكر اللغويون أنها مستعملة في معنى واحد محدد، إذن هو المعنى الحقيقي، عشان استغلناها من النقطة السابقة، إذن هذا المعنى الحقيقي، لكن المعنى الحقيقي الآن شككنا في هذا المعنى الحقيقي، هل هو واسع أو ضيق؟ حين نأخذ بقول اللغوي الناقل للمعنى المستعمل فيه، نأخذ بقوله، طب إذا أخذنا بقوله شيء صغير يثبت إطلاق آية فتيمموا صعيدا طيبا، ثبت الإطلاق، والإطلاق مسألة أصولية، ثبت الإطلاق، إذا حيث الفائدة من موارد الاستعمال، الفائدة الأولى أثبتنا أنه إذا قال ألف محصر في هذا المعنى إذا هو المعنى الحقيقي إذا هو الظاهر. ثانية إذا ثبت أنه هو معنى حقيقي هو الظاهر إذا تكلمنا في سعته وضيقه. إذا تكلمنا في السعة والضيق نأخذ بقوله لكن في إثبات الإطلاق التي هي مسألة أصولية يثبت الإطلاق مطلق وجه الأرض إطلاقه في الآية حسب فائدة. ثالثا إذا ثبت بتعيين اللغوي موارد استعمال عديدة ثلاثة مثلا إذا ثبت أن الله مجمل إذا جاء في نص شرعي من دون قرينة على أحدها اللفظ له ثلاث معنى وجاء بالنص الشرعي ما هو قرينة على واحد هنا إذا ثبت الإجمال لأن اللفظ متردد بين أكثر من معنى ولكن بل هو قول اللغوي ينفعنا في بين الحقيقة أولا ينفعنا في التمسك بالإطلاق ثانيا الآن هاي ثالثة شوفوا قول اللغوي نفعنا في تعيين الظهور أولا نفعنا في التمسك بالإطلاق فتيمم صعيدا طيبا إذا كشفنا في الاستعانة الوظيفة كلام اللغوي إذا حج إلى يستفيد منها الرقيب والإشكال كان شنو الإشكال كان استعبدت حجية كلام اللغوي ما يزيد الفقيه لأن موارد الاستعمال حجة ما يثبت الحقيقة يعني نقول لا يثبت الحقيقة شنو يثبت الحقيقة إذا كان ما إلا إلا معنى واحد يعني ما جاءت فيه يعني حقيقة إيه نعم أبو خلاف هذه الأقول من يقول الإطلاق موجود يمكن يتمسك بقول لغوي اللي يقول الإطلاق ما موجود يقول قول لغوي مو حجة خبر الشغل قول لغوي مو حجة ما حد ما يدري يتمسك بالإطلاق ما يدري أن المعنى واسع أول ما يدري قول لغوي مو حجة ما عليه التمسك بالإطلاق. ثالثا إذا قال أن اللفظ له ثلاث معاني وجاء النص بهذه اللفظة ولم نعلم أي معنى يريد صار إجماع طيب صار إجماع لكن لو ثبت أن موارد الاستعمال ثلاثة وشخصها لنا اللغوي وقد حصلنا على قرينة في نصنا الشرعي دلت على أن المعنى الأول والثاني غير مقصودين أكو قرينة في النص الشرعي غير مقصودين من هذا النص حينئذ يتعين حمل هذا اللفظ المجمل على المعنى الثاني هو اللفظ المجمل لكن نصنا الشرعي يقول لا يراد منه المعنى الأول والثاني إذن يتعين المعنى الثاني هذا الثالث ليه حصلنا هذا حصلنا من قول اللغوي أنه له ثلاث معاني لو قال محجة المعنى الأول لا يراد من هذا المعنى الثاني لا يراد من هذا المعنى الثالث احتمال أخر رابع احتمال أخر خامس يعني قول اللغوي محجة أنا قول اللغوي تسمي ثلاثة وهو حجة إذا النص إذا في قرينة أن الأول مو مراد الثاني مراد يتعين الثالث بعد خرج عن الإجماع هذا سلمنا بالقول اللغوي وإلا إذا قال محجة من يقول معنى ثلاثة قد يكون ستة أربعة ثمانية فإذا الأول ما مراد الثاني مراد إذا يبقى مجمل فنفينا الإجمال ببركة تمسكنا بحجية قول اللغوي فعلنا مؤمنين على مدعية ما تكلمنا على مدعية قول اللغوي ليش؟ التبادل يزيدنا في تعيين الظهور مو قول اللغوي يعني يزيدنا فيما اذا لم نعلم ان المعنى ما هو هل يزيدنا صار طريقا لمعرفه الظهور صار قول الجكوبي صار طريقا الظهور يتبين ويتعين للتبادل بصحه الحمل بعدم صحه السب مثلا ويتبين أن الظهور بهذا الطريق شكوى على أدلة أوجدنا طريقا لإثبات الظهور. يعني مراد المتكلم شنو؟ نبذ من ستم منا من قول اللغوي، ستم منا من قواعد الاصول، ماذا فيه مراد المتكلم؟ فمراد المتكلم هو القلب الذي بالبيئة، احنا نطلع. اقول اذا قال هذا المعنى مختص بمعنى لا مختص بالمعنى، اذا هو حقيقي. ثم نجي هذا المعنى الحقيقي. اذا هو الله. اذا حجه. هذا الطريق الاولي. الثانيه هذا مع حقيقي شكل ما في السعه والضيق. اذا قول حقيقه تمسك بها الله فتيمموا صعيد الحياه. فائده مهمه. ثالثا اذا كانت تجمعاني فقط. نص ما يقول هذا المعنى الاول ثاني مو مراد. اذا يتعين الثاني. ايوه. هذه بركتي قول الحجه القوي وصلنا اليها. واذا قول ابو حجه فلا وصل اليها. طيب. الرابع هل يثبت كون المعنى حقيقي في معنيين ان هذا اللفظ الى هذا المعنى حقيقي والى هذا المعنى حقيقي انه اللفظ الى معنيين حقيقيين مو اللفظ الى معنى حقيقي واحد فيه. وهو مثلا استعمال لفظه المولى في السيد واستعمال لفظة المولى في ابن العم. ابن العم كيف يقولوا له مولى؟ أي علاقة بين السيد وبين ابن العم؟ أي علاقة؟ لا توجد علاقة بين المعنى الأول والثاني. فإذا إذا ماكو علاقة هذا اللغوي قال تستعمل لفظة المولى في السيد ثم قال تستعمل لفظة المولى في ابن العم. هذا لا قصد. احنا نجي نقول اي علاقة بين السيد وابن العام؟ ماكو علاقة. ماكو علاقة. اذا هاي اللفظة حقيقة في معنيين. يعني ماكو علاقة مصححة بالمجال بين السيد وبين ابن العام. احسن. احسن. أكو يوجد هناك كلامان في المجال. هل المجال يتوقف على القرينة؟ هذا كلام. أكو كم لا بعض المجال لا يتوقف على القرينة. المجال يصح ولو من دون قرينة. القرينة تفهمنا المجازية. لا أن المجازية متوقفة على القرينة. مناسبة علاقة العقل يتكلم على المبنى الأول. من يقول بأن المجازية تحتاج إلى قرينة وهو المبنى المعروف المشهور الواضح. فإذا قال هذه الكلمة تستعمل في هذا المعنى اللغوي، هذه الكلمة نبي تستعمل في هذا المعنى. علاقة بينهما ماكو، قرينة بينهما ماكو. فقدان العلاقة المصححة للمجاز بينهما صار قرينة. حينئذ يكون إرادة إحداهما من النص الشرعي حاجة إلى قرينة تدل عليه، وإلا كان من المجمل. أثبتنا أنه لفظ له معنيين حقيقيين. يعني علاقة بينهما ماضي، قرينة ماضي مثلا، علاقة ماضي. إذا لابد من أن يكون النص مريدا لأحدهما من قرينة. ما في قرينة صار مجمل. هذا قاعدة من فوائد قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمار. إيه فتبقى مجمل. أقول يحكم يحكم بالإجمال. يعني بديه. لا يتمكن من أن يعمل على روح أحدهما ويقول هذا هو المراد من النص. يتوقف الفرق. يتوقف معه. توقف خمسة على بعيد. ما نقدر نقول البعيد. كل شيء كبير هو الزلق وأوقع. في بعض الأحيان توقف. يعني استفاد التوقف.
ما كان هذه الكلمات اللي
ايه شوف الله يقول فقيه كل شيء معكيهم الله يقول لا اكتيه الشيء ومعكي اذا قول له الله حتى كل شيء بيتي اذا حتى يقول لا الله معنى له لفظ له معنيان حقيقيان لا بد من استعمال احدهما مع كونه مرادا من قرينه بعض قرينه على توقف هذا كل اتهمهم ماذا قول الله مو حتى ايش كل شيء بيتي كل شيء بيتي طيب هنا فالملاحظة ثبت عندنا قول أن اللغوي أن القول اللغوي في إثبات الله سبحانه وتعالى شوف فائدة يستفيد منها الفقيه في الاستنباط فائدة تقول ما هي فائدة فأنت تقول فالفقيه يروح يدور عن حقيقة المجال يعني عن ظهور وغير ظهور فهذا بتعني ثبت الظهور هذا بتعني ثبت الظهور إذا قال المعنى واحد من حصر صار حقيقة صار ظهور يتمسك من التعريف ذات من قول اللغوي وهي الفوارق يرفع الاجماع من قول اللغوي عجيب وهي زينه مهمه او يثبت الاجماع بقول اللغوي مره يرفع الاجماع مره يثبت الاجماع طيب الان بعد ملاحظه ثانيه فاحنا قلنا يجوز الرجوع الى القول اللغوي في اثبات مواد الاستعمال ونصر عليه من باب رجوع الجاهل الى العالم لكن هذا يختص بمن لا يتيسر له الاجتهاد في اللغة التي هي موضوع خبرة اللغوي من الذي لا يتيسر له الاجتهاد في اللغة اولا العامي ما عنده خبرة اللغة الفقيه اثنين واحد من الفقهاء لا يتيسر له الخبرة في اللغة لا يتيسر له الاجتهاد في تشريط الظهور هذا هم قول اللغوي حجة بالنسبة لهم أكو بعض الفقهاء يتيسر لهم ماذا يتيسر الخبرة في اللغة يتيسر له الاجتهاد في اللغة بعض الفقهاء 10-20 وبعض 450 لا يتيسر لهم الاجتهاد باللغة فهم جاهلين باللغة يمكن يعتمدوا على هذا تشخيص موضوع شخص موضوع بعض الفقهاء لا يتيسر له الاجتهاد في تشخيص الظهور الذي هو المهم في المقام لتيسر مقدمات الاستنباط ولو بعد ان يرجع الى اهل اللغه شوف هذا يقول هذا استعمل في هذا المعنى هذا استعمل في هذا المعنى هذا استعمل في هذا المعنى فرجع اليهم بحيث يقول هم كل ما عندهم هذا فوصلني الان انا اشتري مثل ما هم شادوا عليك كل ما عندهم هذه تتبع موارد الاستعمال فوق تتبعهم هاي وصلت اليه إذا أنا مستفيد من ما هم اجتهدوا، قد أصل إلى نفس النتيجة، قد أصل إلى نتيجة مخالفة. الفقيه اللي يقول يا هذا اللغوي مجتهد في اللغة، لأنه اطلع على زاشي زاشي زاشي، وأنا ما طلعت عليه، وأنا مجتهد في اللغة. أنا مجتهد في اللغة. لكن نقول نحن حتى هذا حتى هذا من اعتبر مجتهد في اللغة هذا الفقيه الذي رجع إلى اللغويين فأخذ ما عندهم يقول أعرف الكريتيكم يقول لا أكو فرق ذول اللغويين انتبه إذا استنبط اللغوي من الاستعمالات الكثيرة الجزئية الجامع الفقيه الان شلون يستنبط الجامع ما هي الاستعمالات الجزئيه الكثيره بل 400 استعمال اكو عند العرب جمعها اللغوي استنبط منها الجامع قال لنا يا هاي تستعمل الجامع الان الفقيه يريد يوصل الى تلك ال 400 استعمال الجزئيه شلون يتوصل ما هي ما ناقلها نقل لنا اللغوي استعمال لفظ الجامع اما مصدر حال الاستنباط ما نقله راح على الفقيه اذا الفقيه لا يدرس الفقه اللغوي متخصص، حتى اذا اطلع على ما قاله اللغويون، لان اللغويين يقولون اشياء مستنبطة من جزئيات لم يذكروها، وهذا لا يطلع عليه الفقيه. اذا الفقيه يحتاج الى قول اللغوي، لا يدرس المجتهد اللغة حتى مع اطلاعهم على ما قاله اهل اللغة، لان اهل اللغة اشياء مصروفة وهي الاستعمال في الجزئيات الكثيرة الذي وجدوا بينها جامع فاستنبط الجامع وعطانا الجامع. وين الجزئيات؟ لعل اللغوي استنبط جامعا قطعا. وين الجزئيات؟ ما هي الجزئيات؟ شلون الفقيه يصير مجتهد في حديث اللغة؟ فالظاهر والله العالم ان الفقيه يحتاج الى قول اللغوي في اثبات موارد الاستعمال حتى يستفيد منها في تشخيص الظهور، في التمسك بالاطلاق، في رفع الاجمال، في اثبات الاجمال. هاي فوائد مهمه. طيب هذا الى هنا. ياتي المقام الثاني وهو قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي والمجازي. في تعيين الحقيقي والمجازي ذكر البعض ان اهل اللغه لم يتصدوا لتحقيق المعنى الحقيقي من المجازي في كتبهم اللغويه، فنراهم يذكرون موارد الاستعمال ولا يفرقون بين الاستعمالات الحقيقيه والمجازيه، والحق معهم مع اهل اللغه. ليش؟ لأن اللغوي لا وسيلة له إلا الاستماع إلى موارد الاستعمال وتجميع موارد الاستعمال، وهذا كما يقال أعم إلى الحقيقة والمجاز وبعيدا عن تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي. إذن اللغوي مهمته متمركزة في الشق الأول، والشق الثاني كنا حفظا من كتب الأصول أفلا قالوا. ولكن الحق أن اللغوي قد يجتهد في استخراج المعنى الحقيقي. شلون يجتهد في استخراج المعنى الحقيقي؟ مثلا يلحظ اللغوي تاريخ استعمال الكلمة، كلمة أسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع، يشوف أسد استعملت في الحيوان المفترس، استعملت في الرجل الشجاع، يتتبع تاريخ استعمال هذه الكلمة، يتتبع تاريخه. فإذا رأى أن استعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس أقدم من استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع، شفع عقله. هاي بعدين صارت استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع، هاي قرينة واحدة. طيب ثانية، لما يستعملون كلمة الأسد في الرجل الشجاع أكو قرينة على أن المراد الرجل الشجاع، حيثني أول تاريخ متأخر، ثانية قرينة، بينما الأول استعمال لفظ في الحيوان المفترس هم أقدم فالله قرينة، حيثني. ثم يرى استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع فيه مبالغة في الشجاعة، بينما استعمال كلمة الأسد في الحيوان المفترس هذه مبالغة. هاي القرائن مؤدية إلى القطع بأن كلمة الأسد موضوعة للحيوان المفترس حقيقة، وأن الرجل الشجاع هو معنى للأسد تبعي ومجازي متأخر، وهي قريبة في مبالغة. إذا يقدر يوصل إلى المعنى الحقيقي، يجتهد فيصل إلى المعنى الحقيقي بهذه، حيث وضع اجتهادية تاريخ استعمال لفظ المعنى. يرى واحد أقدم، ثاني متأخر، الثاني شو دائما معه قرينة تدل على الرجل الشجاع، ثاني فيه مبالغة، والأول ما فيها القرآن. إذا الأول هو استعمال حقيقي، الثاني هو استعمال أجل، وهذا حصل باستنباطه تتبعي لتاريخ الكلمة. حقيقة ومجاز، نعم، وبعضهم جاز، إيه مو بعضهم، مو الإشكال أن
القول اللغوي لا يشكك الحقيقة من المجاز بس مو على الاستعمال. يعني نقول لا لا يشخص لا يشخص هذا اللون لا يشخص نقول لا يعني هذا مجاز شنو ما يقدر فلي ما أحسن زمان فأنا قال ما يمكن ثبوته يقول لا يمكن ثبوته طيب إذا ثم قلنا إذا قال هذا اللغب له معنى واحد فقط ما قلنا أنه يثبت الحقيقة إذا اللغوي قاعد يثبت الحقيقة من موارد الاستعمال يقول ليس له إلا معنى واحد يعني مجاز يعني سبعين سبعين إذا ما لم له معنى واحد سبعين ماكو خلاف لأن ماكو خلاف الباقي تأكيد أو مثله باقي لو تأكيد أو مثله ماكو معارضة إيه مطلوب أنه إذا كلام ماكو خلاف وتقادم حتى نقول تعارض قول الحجة مع الحجة الثانية لا متفقين أو البقية ما متعارضين إذا اللغوي من لما يثبت مواد الاستعمال يثبت ايضا الحقيقه بقوله ليس له الا معنى واحد لن يستعمل الا بهذا المعنى يعني ليس له الا هذا المعنى او من هذه القراءه اذا يكون قول اللغوي حجه فيما يكون كبيرا فيه من تمييز المعاني الحقيقيه عن المجازيه للعامي وهو الذي لم يتمكن من استعمال طريقة اللغوي للوصول إلى النتيجة التي وصل إليها اللغوي. إذن لا يمكن أن يوصلنا إلى الحقيقة والمجاز ويعرفنا بالحقيقة ويعرفنا بالمجاز. بلي. السائل قلنا روح المسلك الثاني في المجاز. أكو مسلك ثاني يقول مجاز ما يحتاج لقرينة. استعمال المعنى في غير ما وضع له لا يحتاج الى قرينه لا يحتاج الى قرينه مع انه مجاز شال قرينه شنو يجيبوها في المجاز هاي القرينه يقولون دول اهل يقولون هاي القرينه لا تصحح استعمال اللفظ في غير ما وضع له بل هذه القرينه مقومه لانفهام المعنى المجازي لا أنها مقومة للمجاز مقومة لانفهامه وإلا المجاز يصح أن نستعمل اللفظ في غير ما وضحت لها من دون قرينة لكن علاقة قرينة فرع موافق الظرف قرينة شال قرينة شنو يقولون بالمجاز يقول بلي هاي القرينة يقولون لانفهام المعنى المجازي هاي القرينة مقومة لانفهام المعنى لا لتصحيح الاستعمال استعمال لفظ في غير ما وضعناه مع هذا نقول اللغوي يقدر يدلينا على المعنى الحقيقي للمجازي حتى إذا ما هو قرينة على المعنى المجازي حتى مو قلنا أن اللغوي يشوف لفظ الأسد استعملت في الرجل الشجاع في تاريخ متأخر عن استعماله وأنها معها قرينة وقلنا القرينة تصحح المعنى المجازي وأنه استعمل في المبالغة فسأل هنا لا قرينة لا تصحح المعنى المجازي لا تصحح المعنى المجازي وإنما تكون مقوما لانشهار المعنى المجازي مع هذا نقول اللغوي يقدر يجلينا على المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي شيء هكذا نقول إذا رأى اللغوي لفظة تستعمل في معنى كثيرا وتستعمل في معنى ثاني بقلة أمر ما هو قرينة على المجاز أخو قرينة لفظة تستعمل في معنى 700 مرة يستعملوها هي نفس اللفظة تستعمل في معنى ثاني 10 مرات الأول استعمال بدون قرينة الثاني بدون قرينة لأن المجاز يصح ولو من دون قرينة القرينة مقومة لانفهام المعنى بدون إذا هذا بدون قرينة هذا بدون قرينة شو يفهم الأول حقيقي الثاني مجازي شلون نقول يفهم أن المعنى الأول الذي استعمل فيه لفظ كثيرا 700 مرة هو الحقيقي
والثاني الذي استعملت فيه اللفظة 20 مرة 50 مرة 100 مرة هو المجازي. كيف؟ كيف؟ يقول الاستعمال الأول شكل اتجاه عام نوعي، الثاني ما شكل اتجاه عام ونوعي. أقول استعمال صحيح لكن ما شكل اتجاه عام ونوعي. كل لفظ استعمل في معنى شكل اتجاه عام ونوعي فهو حقيقي، والذي يستعمل في معنى آخر بدون قرينة لا يشكل معنى عام ونوعي فهو مجاز. لا شو هناك صحيح كلاهما حقيقي، لكن في المعنى الاول صار اتجاه عام نوعي او لا. وين على وين؟ في العين، العين تستعمل في هاي العين وفي الزهر العين وفي الزهر العين وفي الجلسون العين بمستوى واحد، ما في اتجاه نوعي. ما قلت لديك 710 750 هذا الفرق. فيتمكن ان يقول استعمال لفظ الكلمه في معنى الاول الكثير هذا يشكل اتجاه نوعي اذا هو الحقيقي، والثاني الذي لا يشكل اتجاه نوعي فيكون مجاز، لان المجاز وان صح بدون قرينه الا انه لا يشكل اتجاها عاما ونوعيا. اذا شكل اتجاه عام ونوعي فهو حقيقه. لكن معنوي على الجامع وهي المصابيح كلامنا مو مصابيح معنى اخر مش ايش الاشكال في الاشياء معنوي نيجي لكن في الكل وله مصابيح الكل له مصابيح. اذا الاول ان 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 المجال المجال لا اعرف الاول يعني استعمل كثيرا في معنى لو استعمل في معنى هي اول
يا
معنى الاستعمال
ما ادري هذا استعمال
حقيقي يعني استعمل لفظ الاسد في الحيوان مثلا 70 مرة استعمل لفظ الاسد في السجل الشجاع 30 مرة
المرة الاولى انا ما
ادري الان استعمالات يقول المجاز يصح من دون قرينة ولكن لا يشكل اتجاها عاما ونوعيا، فالذي يشكل اتجاه عام ونوعي وحقيقة والثاني استعمال صحيح لا يتوقف على قرينة صحيح ولكن لا يشكل اتجاها عاما ونوعيا، فيتمكن اللغوي بهذه الطريقة من إثبات المعنى الحقيقي والمجازي.
يعني
حقيقة أو مجازي؟ ذي؟ أي
نعم؟
هذا هذا الحيوان مختلف.
هذا
الحيوان مختلف. نعم. هذا.